إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نجيب فيه على أسئلتكم التي تردنا الآن عبر اتصالاتكم، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا. نعم أخ عبد الرحمن.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
نشهد الله أننا نحبكم في الله.
أحبكم الله ولرهتنا فيه.
جزاكم الله خيرا على ما تبذلونه من أجل الصلح بين المشايخ الكرام، وأرجو أن يتسع صدر فضيلتكم لسؤالي.
تفضل.
ما هو المنهج الصحيح في الحديث عن أهل المعاصي من مشاهير الغناء والتمثيل؟ لأن بعض الناس يثنون عليهم فيقولون إن لهم أعمالا خيرة كبناء المساجد وأداء العمرة وبعض الأعمال الخيرية، فنقول لهم لا، لا يجب أن يكون الحديث هكذا، ولكن قولوا لا نحكم لهم بجنة ولا بنار، ونسأل الله لنا ولهم الهداية، ولكنهم على خطر عظيم جدا إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل. فما هو المنهج الصحيح في الحديث عن أهل الفجور والأغاني ممن اشتهروا بفتنة الناس؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وبركاته. الله سبحانه وتعالى أمر بطاعته ورغب فيها، ونهى عن معصيته وحذر منها. قال تبارك وتعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. والآيات والأحاديث في الأمر بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والتحذير من عصيان الله وعصيان رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة. والواجب على كل مسلم أن يعلم أن الإيمان يستلزم السمع والطاعة وفورية الاستجابة لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم مفلحون. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالواجب على كل مسلم أن يعلم أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وليس مجرد قول فقط. فعلى كل عاص لله مخالف لأمره أن يبادر بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل من قبل أن يأتيه الموت، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فهذه نصيحتنا للعصاة المقصرين في حق الله، المفرطين في جنب الله سبحانه وتعالى. أما نصيحتنا للشباب ألا يشغلوا أنفسهم بأهل المعاصي بالتوصيف: هذا فاسق وهذا مبتلع وهذا ضال وهذا جاهل وهذا وهذا. ما بهذا أمرنا، إنما أمرنا أن ننشغل بدعوة العصاة إلى طاعة الله عز وجل. فهذا هو الواجب على الشباب، ألا يشغلوا أنفسهم فلان فاسق وفلان عاصي، فلان في الجنة وفلان في النار. لا، وظيفتنا التي أمرنا الله تبارك وتعالى فيها هي الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم مفلحون. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لها أصولها ومبادئها، ومن أهمها ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في قوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وما وصف الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم حيث قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نسأل الله تبارك وتعالى للجميع الهداية إلى سواء السبيل. نعم أخي محمد.
بركاته.
يا أخي محمد،
بارك الله فيك شيخ العظيم.
وفيكم تفضل.
سؤالي لو سمحت يا شيخ، بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال الأول: سنة الظهر من أراد أن يصليها أربع، كيف يصليه، مثنى مثنى أم أربع مع بعض؟
نعم.
والسؤال الآخر: ما حكم شيخ يعلو المنبر ويقول أن الخضر عايش على الأرض لما زال لغاية الآن؟ جزاكم الله خير.
وإياك محمد. أما سؤالك الأول في عن كيفية صلاة السنة القبلية قبل الظهر، فهي أربع ركعات، ولك أن تصليها مثنى مثنى، ولك أن تصليها أربعة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها أربعا متصلات بتشهدين، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله، والأفضل أن تكون أربعا بتشهدين بدون تسليم. وأما حياة الخضر عليه السلام، فالخضر في أرجح الأقوال كان نبيا وليس وليا، إنما كان نبيا، يدل على نبوته ما ذكره الله تعالى في قصته في سورة الكهف مع موسى عليه السلام: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقول الخضر عليه السلام: وما فعلته عن أمري، كل ذلك يدل على أنه كان نبيا ولم يكن وليا. وأما حياته فقد مات الخضر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بكم؟ الله أعلم. نحن نستدل على موت الخضر عليه السلام بأنه لم يأتي النبي صلى الله وسلم ولم يشاهده ولم يبايعه على الإسلام ولم ينصره. وقد أخذ الله تعالى الميثاق على النبيين: إذا بعث محمد وواحد منهم أو أكثر أحياء أن ينصروه ويعزروه ويتبعوه. ولم ينقل أن الخضر أتى النبي عليه الصلاة والسلام وبايعه وناصره، فكان ذلك دليلا على أن الخضر مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي أحمد.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
بقول لحضرتك يا شيخ، كنت عايز أسأل سؤال: هل يجوز للفرد أن يغسل زوجته بعد ما يعني توفى الله، وإن لم يكن بنى بها برضو يجوز؟
هل لك سؤال آخر؟
ربنا يخليك
يا مرحبا بكم. يسأل الأخ أحمد: هل يجوز للرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات؟ نعم يجوز ذلك، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: وقد دخل عليها يوما وهي تقول ورأساه، فقال: بل أنا يا عائشة ورأساه. ثم قال صلى الله عليه وسلم لها: ما ضرك لو مت قبلي، فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فدل ذلك على أنه يجوز للرجل أن يغسل امرأته. والدليل على جواز تغسيل المرأة زوجها أن عائشة رضي الله عنها لما فرغوا من دفن النبي عليه الصلاة والسلام قالت رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. نعم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. يا أم إسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا كل خير.
وإياكم.
لو سمحت سؤال بالنسبة للسجدة الشكر، هل فيها وضوء وتسليم؟ والسجود التلاوة هل فيها وضوء وتسليم؟ ثم هل يجوز للأم أن تذهب إلى المطعم مع أبنائها لتأكل أم لا؟ أو إذا في دعوة في فرح في أكل، هل يجوز لها أن تأكل يعني في فرح يعني برضو مختلط بس كل عائلة في ترابيزة وحدها يعني؟ شكرا جزيلا.
مرحبا أم إسلام. أما السجود التلاوة ففي القرآن الكريم ما حوالي 15 أو 16 موضع يستحب للقارئ إذا مر على موضع منها أن يسجد سجدة التلاوة. وأما سجود الشكر فيستحب للإنسان إذا بشر بما يسره أن يخر لله ساجدا شكرا. وهاتان السجدتان في أرجح أقوال العلماء لا يجب لهما طهور، لا يجب لهما طهور، فيسجد الإنسان متوضئا وغير متوضئ ومستقبل القبلة وغير مستقبل. أما سؤالك الثاني فمضمونه، هل يجوز للمرأة أن تحضر في مكان عام في أي مناسبة وأن تجلس على مائدة تطعم الطعام بوجود رجال وأسر في نفس المكان، كل أسرة في مكان آخر؟ فننصح المسلمات بضرورة اجتناب الأماكن التي فيها اختلاط، ننصح المسلمات بضرورة اجتناب الأماكن التي فيها اختلاط، لأن الله تبارك وتعالى أمر المرأة بالحجاب داخل البيت والحجاب خارجه، فقال في داخل البيت وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقال في الخارج يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيما. فلا تجلس المرأة في هذه الأماكن إلا مضطرة مع المحافظة على حشمتها وسترتها الواجبة التي أمر الله بها. أي أخ أحمد؟
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل. أقصد إن هو إن الزوج يغسل زوجته لو هو ما بناش بيها، إن لم يكن يبني بها، يعني كاتب كتابه بس.
يا أخ أحمد، إذا ماتت المرأة وهي في بيت أهلها فأهلها أولى بها،
يعني ما ينفعش.
أي نعم.
أشكرك.
يا مرحبا بك يا حد سماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
أعظم الله أجركم في الدنيا وفي الآخرة.
اللهم أمين وإياكم.
عندي سؤال واحد بس.
تفضلي.
ما تفسير قول الله عز وجل اتقوا الله ويعلمكم الله، وكيف يكون تعليم الله سبحانه وتعالى للعبد التقي، وأن هذا التعليم درجات كل بحسب تقواه، وأنا أعلم أن الأخذ بالأسباب من الدين، وأن الأسباب لا تنفعل إلا بأمر الأسباب إلا بأمر من رب الأسباب.
الحجة سناء تسأل عن قول الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. كثير من الناس يجعلون التقوى شرط للتعلم، واتقوا الله ويعلمكم الله، وهذا تفسير خاطئ وفهم خاطئ. لو كانت الجملة الأولى شرطية ما كان بينها حرف العطف واتقوا الله ويعلمكم الله، ولكن لو كانت شرطية لقال اتقوا الله يعلمكم الله، اتقوا الله يعلمكم الله، لكن الآية واتقوا الله ويعلمكم الله. فمن المفاهيم الخاطئة للآية أن كثيرا من الناس يفهمون أن التقوى هي سبب العلم، يعني ممكن بقى كل واحد يتقي الله وربنا بقى يعلمه كده من غير ما يقرأ ولا يتعلم ولا يجلس بين يدي علماء، هذا مفهوم خاطئ. واتقوا الله هذا وقف تام، وهو متعلق بالأحكام السابقة في الآية، في آية المداينة ذكر تعالى في أحكام كثيرة، فالله يقول اتقوا الله يعني والتزموا ما أمركم به، ثم يقول تعالى ويعلمكم الله ما ينفعكم في دينكم ودنياكم وآخرتكم. فهاتان جملتان مستقلتان وليست جملتين شرطيتين أبدا. لكننا نقول إنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. لكن التقوى من فضائلها أن الله تبارك وتعالى ينير قلب التقي فيسرع فهمه ويسرع حفظه ونحو ذلك، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان نور يقذفه الله تعالى في قلب المتقين يفرقون به بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد. فالنسبة للعلم، إنما العلم بالتعلم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المتعلم حين يتقي الله عز وجل، الله تعالى يسرع فهمه وحفظه ويقوي ذاكرته. ومن هنا أثر عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نعم. فعلى طالب العلم أن يجد ويجتهد في الطلب، وأن يعلم أن العلم لا ينال في سنة ولا في سنتين ولا في أكثر، وإنما كان كما قال بعضهم: أخي لن تنال العلم إلا بستة سآتيك منها مخبرا ببياني: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. فعلى طالب العلم أن يجد ويجتهد، وأن يجتهد في التقوى التي جمعها فعل الخيرات وترك المحرمات، فإن ذلك من أسباب التوفيق في طلب العلم. نعم يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال.
اتفضلي وصوتك شوية لو سمحت.
أنا عندي شقة كنت ساكنة فيها إيجار قديم، وبعدين عزلت وربنا أكرمني ببيت وملكي وعزلت فيه. بس أنا ليه أغراض فيها يعني موجودة؟ في ناس عايزين ياخدوها ويعطوني يعني زي ما تقول حضرتك كده خلو يعني. فأنا طبعا ويدوا صاحب البيت برضو فلوسه كده. فانا مش عارفه هل الفلوس دي اللي انا اخدها ديت واسيب لهم الشقه برضا صاحب البيت، هل دي حلال علي ليا؟
اولا يا ام محمد، يا ام محمد بارك الله فيك، ما دام الله قد
وسعتك بس بعد ما
ما دام الله قد وسع عليك واغناك من فضله وبقى عندك بيت بدل من الشقه، لماذا تحبسي الشقه عن مالكها؟ لماذا لا تتركي الشقه لمالكها؟ هذه من الاخطاء الموجوده في المعامله، أن الإنسان يسكن في شقة وبعدين يوسع الله تعالى عليه ويغني من فضله ويظل غالق وقافل الشقة على حسابه وهو مش محتاجها والمالك محتاجها، فإما أن يساوم المالك على ما يأخذ منه، وإما أن ينتظر حتى يدخل مستأجر فيأخذ منه المستأجر القديم. ويا أم محمد والكلام للجميع الذين يسمعون من المسلمين والمسلمات، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن الذي أجر لك في حالة احتياجك للإيجار قد أحسن إليك، فالواجب على الساكن حين يوسع الله تبارك وتعالى عليه ويغني من فضله أن يترك الشقة لمالكها ولصاحبها يتصرف فيها كيف ما شاء. نعم يا أبو عمار.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
إزيك يا شيخنا؟
الله يبارك فيك.
كيف حالكم؟
نحمد الله عليكم.
شيخنا هناك سؤالين بعد إذنك.
نعم تفضل.
السؤال: زوج في سفر طلق امرأته طلقة ثالثة عن طريق التليفون،
نعم،
هل تقع هذه الطلقة؟
هل هذا السؤال يخصك يا أبا عمار؟
لا يا فندم.
لا يخصك؟
نعم.
ولماذا تشغل بالك بغيرك في مسألة خطيرة، مسألة طلاق وبعدين طلاق ثالث؟
نعم.
فانصح انصح بارك الله فيك يا ابو عمار،
انصح
يا اخي بارك الله فيك، انصح صاحب الشأ ان ينزل الى مشيخة الازهر او دار الافتاء بارك الله فيك. نعم. هل لك سؤال اخر يا اخي عماد؟
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
لو سمحت عايز اسال، هل بيع السجائر في المحل حرام ام حلال؟
بيع السجائر؟
نعم.
انت عندك محل يا اخي عماد؟
نعم.
وتبيع السجاير؟
اه.
طب انت نفسك بتدخن ولا لا يا اخي عماد؟
انا بدخن.
ما بتدخنش؟
اه.
ما بتدخنش ليه؟
لا ما بدخنش الحمد لله.
لماذا لا تدخن؟
آه ربنا طيب علي من السجائر.
الحمد لله، نعمة كبيرة جدا من ربنا عليك. بس يجب لله. بس يجب عليك يا أخي عماد أن تعلم أن التدخين حرام، التدخين حرام، ويجب على كل مدخن أن يترك التدخين لأن التدخين حرام. فإذا كان التدخين حراما يا أخي عماد فلا يجوز بيع الدخان. الله تعالى أنعم عليك بنعمة، وبقيت النعمة الثانية، أنعم عليك بأنك في نفسك الحمد لله لا تدخن، وذلك من فضل عليك، لكنك تبيع الدخان للناس، فيجب عليك أن تستعين بالله عز وجل على ترك هذا الأمر لله عز وجل، ومن ترك شيئا لله عوض الله خير منه. فالتدخين حرام، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، فلا يجوز لإنسان أن يدخن ولا يجوز لآخر أن يبيع الدخان. ونسأل الله أن يعينك على ذلك إن شاء الله تعالى. يا أم إسلام.
السلام عليكم يا شيخ، لو سمحت، بالنسبة لسجدة الشكر والتلاوة فيها تسليم على اليمين واليسار ولا
ليس لها ليس لها تكبير خفض ولا رفع ولا تسليم يا أم إسلام؟
شكرا.
بارك الله فيك. نعم يا أخي هيثم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم سلام الله.
بالنسبة شيخ لتضحية العيد، هل يجوز اشترك ثلاثة في خروف؟
لا يا أخي هيثم بارك الله فيك، الاشتراك يكون في البقرة والجمل، الجمل يجزي عن سبعة والبقرة تجزي عن سبعة، أما الخروف فلا يجزي إلا عن الرجل وأهل بيته، يعني رب الأسرة يشتري خروف يذبحه في العيد أضحية، هذه الأضحية تجزي عنه وعن أهل بيته، لكن ما يصحش اشترك ثلاثة ولا اثنين في خروف، إنما الاشتراك يكون في البقرة وفي الجمل، يشترك السبعة في البقرة والسبعة في الجمل أيضا، يجوز أن يشترك أقل، ممكن يشترك ثلاثة في بقرة أو أربعة في جمل، لكن لا يجوز في الاشتراك أكثر من سبعة في جمل ولا في بقرة. أما الشاة اللي هي الخروف أو الجدي أو غيره فلا يجوز فيه الاشتراك، إنما الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته فقط. نعم يا أخي وليد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
تفضل. عليكم السلام.
والله نورتنا في نوردين يا شيخ. والله
الله ينور عليك وبارك فيك، حياك الله.
والله أنا محبك لله في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه وجزاك الله خيرا.
والله أنا منقطع عشان أسلم عليك بس يعني.
أشكرك أخ وليد، أشكرك وسلم على إخواننا جميعا إن شاء الله.
يا شيخ عودنا طلع عندنا صوت يا شيخ.
إن شاء الله بإذن الله. حاضر إن شاء الله. يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ.
وإياكم.
بقول لك يا شيخ عندي سؤال.
تفضلي.
والله والدتي يعني ربنا يهديها عاوزة تكتب كل حاجة لأخويا، وإحنا أربع بنات، فأنا بفكرها بالله يعني، بس أنا برضو زعلانة أن أنا بقول لها كده عشان خاطر أنا بجيب لها سيرة حاجة بصراحة، بس بفكرها بالله بالراحة.
كويس.
فانا زعلانه برضو ان انا بقول لها كده وبقول لها حاجات يعني انا خايفه من الله منها بصراحه يعني.
طب هي الان تسمعني مثلا يا ام محمد؟
لا والله ما بتسمعش.
ما هو ده للاسف ان كثير من اخواننا يتصلون من اجل الغير والغير لا يسمع فلا تتم الفائده.
انا بس لكن... انا عشاني انا بس ان انا بفكرها بالله يعني.
انت يا ام محمد ذكريها بالله ولكن بالرفق واللين، اياك ان ترفعي صوتك على امك، واياك ان تغلظي لها في القول او تشتد عليها، لا ذكريها بالله، يا امه يا امه اتق الله، هذا حرام نهى الله تعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا ظلم وهذا جور يدخل صاحبه النار، وأنا أحبك أحب لك الجنة وأكره لك النار، ذكرها بالله بالرفق واللين وإياك وأذية أمك. نعم يا أخي ماهر.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
سيدي شيخ إنا نحبك في الله والله العظيم.
أحبك الله الذي أعطاني فيه. تفضل يا أخي ماهر.
شرفنا بمقابلتك في الأردن.
حياكم الله. أحسن الله عليكم وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خير بارك الله فيكم. فاتوا بسيطة لو سمحت.
عمر عمر تفضل.
في واحدة زميلتي في الشغل بتحب دايما تسمع للأغاني. تستمع للأغاني وتحط على قناة الأغاني.
نعم.
هذه واحدة. عايز نصيحة ترهيبية من حضرتك وتدقق لي فيها كثير بعد إذن حضرتك.
نعم.
وبالنسبة سؤال كمان لو سمحت.
تفضل.
بالنسبة للاستماع لقناة المديح أو المدح.
طيب.
طيب أو زي نعم. زي الأغاني برضو تفضل.
نعم. لك سؤال آخر. بارك الله فيك شكرا.
حياك الله أخي ماهر أهلا وسهلا بك.
الله يكرمكم حبيبي. وإياك. السلام عليكم.
يا أخي ماهر كل مسلم داعية إلى الله عز وجل كما قال الله تعالى لنبينا صلى الله وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فكل من كان من أتباع النبي صلى الله وسلم يجب أن يكون داعيا إلى ما كان النبي داعيا إليه فأنت بالنسبة لهذه المرأة ارفق بها ارفق بها واخفض لها جناحك في الحدود الشرعية اعطيها رسالة في تحريم الغناء اعطيها شريط كاسيت أو سيديهاية في تحريم الغناء حثها الأول على أنها تحافظ على الصلاة على أنها تحتشم حبب الله إليها حبب الدار الأخيرة إليها زهدها في الدنيا وبالرفق وباللين مع الدعاء لها بالهداية سيهديها الله سبحانه وتعالى وأسأل الله لك التوفيق والسداد نعم يا أم آدم
السلام عليكم
عليكم ورحمة الله
لو سمعت يا شيخ أنا عاوز أسألك سؤال
نعم
أنا زوجة تانية يعني جوزي كان متجوز قبلي وطلق
نعم
ومعه بنت والحمد لله علاقة بنته كويسة خالص وبيروح لها وكل حاجة وبيبات هناك باليومين والتلات فجي كلمني في يوم أخر مرة زوجته طلقته وما رضتش أخليه يشوف بنته وقالت له كده بصريح إذا كنت عاوز تشوفها ترجعها فهو جيت تقول لي قلت له مش هقدر في وضع زي ده ولو إذا رجعتها يبقى طلاقي فقعد يكلمني وقال انت كويسة في حقها طب انا هرجعها على الورق وعشان اجيب البنت مع عيالنا هنا قلت له لا من اللي مرضاش لنفسي مرضاهوش فيه لا اما تبقى زوجة زي لا اما انفصل فانا لما منعه من كده حرام عليا
طبعا لا يجوز لك يا ام ادم يجب ان تتقي الله سبحانه وتعالى
بس انا مش هطيق اكون زوجة تانية
يا ام ادم انت مش ده كلامك مش هطيق ده كلام بيقال لكن لو لم تكوني تطيقين ما اباح الله سبحانه وتعالى ذلك الغيره موجوده الغيره موجوده ده شيء فطري في كل انسان رجل والمراه لكن الله تبارك وتعالى اباح للرجل مثنى وثلاثة ورباع فبعدين يعني هذه ام وابن او ام ابنتي وبعدين هذه امراه مسلمه اختك في الاسلام وتحب الستره ولا سيما ان هذا كان زوجها يوما ما ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وأين نحن من الإيثار الذي ضربه أهل المدينة مع إخوانهم مهاجرين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من خصاصة لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف قال سعد لعبد الرحمن عندي زوجتان أتنازل لك عن واحدة أطلقها فإذا انقضى عدتها تزوجتها وهذا مالي أجعل نصفين نصف لي ونصف لك احنا عايزين نرتقي الى هذه الدرجة لو ان زوجك ما كان متزوجا قبلك ويريد ان يتزوج لقلنا له يعني يكفيك هذه واتق الله فيها وامسك معروف لكن هذه ام ابنته والبنت هذه حيرة بين ابيها وامرأة ابيها وبين امها فارى انك انت تستجيبي وتكوني عونا لزوجك وتؤثري هذه المرأة المطلقة بشيء من وقت كان لك فتشاركك فيه إيمانا واحتسابا ولعل الله يسترك ويبارك لك في زوجك وأولادك بسبب هذا العمل الصالح إن شاء الله تعالى نعم يا أخي حسن
السلام عليكم
وعليكم السلام الله
شيخنا ربنا يعزك لو سمحت شيخنا دلوقتي في سمعت أنا من القنوط في صلاة الفجر تخصص صلاة الفجر بالقنوط من البدع
القنوط في الفجر كل يوم ليس من السنة القنوط كل يوم هكذا في الفجر هذا ليس من السنة إنما السنة الدائمة القنوط في الوتر إذا أوترت بعد العشاء أو في نصف الليل أو في آخر الليل فأقنط هذا هو محل القنوط أصلا أما جعل القنوط في الفجر كل يوم فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وقد صرح بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بأنه محدث نعم يا أختي إيمان
السلام عليكم
عليكم السلام الله
لو سمحت عندي سؤالين
اتفضلي
السؤال الأول أنا عندي 57 جرام ذهب انا بلبسه، بس انا يعني ان شاء الله هنكمل عليه عشان نشتري حته ارض او حاجه، وبقاله سنه معايا. هل عليه زكاه؟
انت عندك 57 جرام.
اه
بارك الله لك وزادك الحرص. ال 57 جرام لم تبلغ النصاب بعد، فلا زكاه عليك فيها.
طيب السؤال الثاني.
نعم.
انا في حسنه طلع لي في اخر حقل كده كبيره، وزوجي يعني مش حابب الحسنه ديت وعايزنا نشيلها، هل حرام ان انا اشيلها ولا لا؟
انا انصحك بان يعني زوجك يعني يلتقي مع اهل العلم ويصف له هذا الشيء الذي في جسدك، اين هو وما حجمه وما طبيعته.
هي حسنه في وشي، هي حسنه في وشي.
ايوه اسمعيني بس اسمعيني، زوجك يختار من العلماء القريبين منه عالما، والاصف العلماء الامانه والتقوى ان شاء الله تعالى، فزوجك يلتقي مع احد اهل العلم يصف له هذا الشيء في بدنك واين هو وما حجمه ويستنصحه، والله يهدي سواء السبيل ويعافيك ان شاء الله. نعم يا ام عبد الله. يا ام عبد الله
السلام عليكم.
عليكم ورحمه الله.
ازيك يا شيخ؟ عندي سؤالين ممكن اسمعهم ورا السؤال.
طيب.
يعني مثل
هات هات.
السؤال الاول، هل يجوز يعني وضع الـ 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 الكحل اثناء الـ يعني الحج او العمره؟ السؤال الثاني، اذا مثلا ناس يغتابون امامك يعني والشخص هذا يكره الغيبه وبس يعني مفروض السمع يعني يعني يحاول يردهم او يصدهم او شيء ياخذ اسم، يعني هو اصلا ما يحب الكلام بهاي الامور الغيبه وهاي الامور.
يا ام عبد الله على رسلك، خليكي معايا. تسالين عن وضع الكحل اثناء الاحرام بالعمره والحج؟
نعم.
طيب
ده رايت بعض الاخوات يضعون يعني
خلاص
بشكل مفرط، وهذا
السؤال اتضح. يعني تسالين عن الكحل للمعتمره والحاجه اثناء الاحرام، ماشي.
نعم.
والسؤال الثاني
للغيبه، يعني الناس اللي يغتابون امام الشخص وهو لا يحب الغيبه.
طيب يعني
ياخذ اسم هو اصلا يعني
الجلوس مع الذين يغتابون الناس
او هم يزورون يعني.
طيب ماشي ماشي.
شكرا
بارك الله فيك. اما الكحل للمراه في اثناء العمره او الحج فلا أعلم أنه من محظورات الإحرام، فهو جائز للمرأة، ولكن هذه الزينة ينبغي أن تستر عن الرجال، يعني ينبغي أن تكون المرأة إذن منقبة، والنقاب في الإحرام من محظورات على المرأة، تبقى تكون سادلة حتى لا تكون فتنة للناس ولا سيما أثناء عبادة. وأما الإنسان رجلا كان أو امرأة يجلس مع قوم يغتابون الناس، هو صحيح يعني كاره لهذا الحديث ولكنه جالس، لا يجوز لإنسان أن يجلس مع قوم يغتابون الناس ويكون لقومهم، لأن الله تعالى قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فإذا ابتلي المسلم أو المسلمة بقوم يقعون في أعراض الناس فالمطلوب منه تغيير المنكر، كما قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع بقلبه. فإذا خاض الناس في أعراض الناس الجالس يقول اتقوا الله، كفوا ألسنتكم، لا تأكلوا حمى إخوانكم، نهانا الله عن ذلك. فإذا انتهوا فذلك فضل الله، وإن أبوا فلا يلزم أن يقول أنا أنكرت عليهم ويظلوا قاعد، لا، بل يجب أن يفارق مجلسهم. نعم. يا أخي أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
ازيك فضيلة الشيخ؟
الله يبارك فيك.
نصحت بس أرجو من حضرتك أن توضح لي الحديث اللي هو بيقول وإن سألتهن متاعا تسألهن من وراء إنه حجاب، ما هو الحجاب وكيف السؤال حضرتك؟
دي آية يا شيخ أحمد، دي آية في سورة الأحزاب.
آسف جدا، آسف. الآية، توضح لي الآية.
وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب.
نعم.
يعني الرجل الآن أنت تذهب لزيارة إيه؟ أخ لك في الله أو أخوك شقيقك في بيته.
نعم.
فتطرق الباب.
نعم.
فالمرأة من الخارج تقول من؟ من الداخل تقول من؟
نعم.
أنت تقول فلان. هل فلان موجود؟ إذا قالت نعم تدخل المرأة ويخرج الرجل يفتح لك ويستقبلك. وأما إذا كان غير موجود فترجع راشدة ولا مانع من وراء الباب أن تقول أخبري فلانا بكذا وكذا أو قولي لو أنني جئت إليه وهكذا وتنصرف. ولا يجوز الظهور المرأة على الرجل ولا ظهور الرجل على المرأة. هذا معنى الآية وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. نعم
جزاك الله خير شيخ
وإياكم.
نعم
أيوة نعم يا أخي حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخنا لو سمحت.
تفضل.
عشان قنوط في صلاة الفجر.
نعم.
سؤال حضرتك لو أنا لقيت مثلا الشيخ قنط في صلاة الفجر هل يجوز مثلا أن أنا أقف من غير ما
لا يا أخي حسن
على دعائه
يا أخي حسن عليه؟ أنت عرفت الآن الحكم الشرعي أن القنوط في الفجر ليس من السنة وعليك أن تبحث عن مساجد السنة تصلي فيها. لكن لو قدر ودخلت مسجدا تصلي الفجر وقنت الإمام فلك أن تتبعه فإنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه. فحتى لو فعل الإمام قنوت وأنت تعلم أنه ليس من السنة بس هو إمام فما يصحش يبقى الناس كلها رفع إليها وراء الإمام وإنت واقف ساكت. فإذا ابتليت بهذا الإمام فعليك أن تتبعه من أجل اتباع الإمام فقط. نعم يا أم مصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخ هل يجوز لي أن أعمل في بنك ربوي كمهندسة مش محاسبة؟
لا يجوز لك ولا لغيرك العمل في البنك الربوي عموما لأن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
شكرا.
فلا يجوز للمسلم أن يعمل عملا يساعد فيه على شيء حرمه الله تبارك وتعالى. يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
ازيك يا شيخ عبد العزيز.
أهلا وسهلا.
بارك الله في عمرك يا رب.
وإياك.
الله لي سمع بحضرتك معلش الله يبارك لك.
نعم.
أنا لي يعني لي أخويا كان يعني كان لي مكان في بيت أبويا مراس وكان أخويا كنت سايبة أخويا مستنفع بيه وأخويا ده مات الله يرحمه. فطبعا كان مراته وعياله اللي مقيمين فيه. فطبعا انا لما جيت اطلب حقي ما رضيتش ادهولي بسهوله وقفوا معها اخواتي صبيان بحكم ان جوزها ميت ومعها عيال وانا برضو ظروفي كان معايا عيال ايتام ومحدش برضو ساعدني في حاجه رغم ان هم ما بيساعدوهاش في حاجه يعني هم رجاله ما بيعملوا لهاش حاجه بس من انا ظلموني في مبلغ كبير ليها وانا ما كانش معايا واستلفته فانا اخواتي ظلموني كده فانا نفسي تعبانه منهم ومقطعهم هم دلوقتي بيحاولوا بقى لي سنتين دلوقتي بيحاولوا يتصلوا بيا وانا نفسي مش قادره النفس.
خلاص يا أمة الله افتحي صفحه العفو وباب الاحسان ان شاء الله عفو الله عما سلف ويغنيك لهم فضل ويعودك خيرا ان شاء الله ولعلهم حين يرجعون اليك ان شاء الله وانت تفتحينهم الباب وترجع الصله تتواصل بينكم الموده لعله إن شاء الله يحسنون إليك ويبروك ويكرموك ويعوضوك عما فقدت إن شاء الله في المستقبل الماضي. نعم يا أم عاطف.
عليكم.
عليكم ورحمة الله.
كيف حضرت الشيخ؟
الله يبارك فيك.
ممكن عندي سؤال أقولك؟
أموري.
أنا فضلت الشيخ عندي شقة واحدة ساكنة يعني أجرها قديم وبعدين أنا عايزة جوزي مني أنا بقولهاش اطلعي أنا عندي شقة في الدور الثاني.
نعم.
بقول لها انت بنزلي فيه ومش عايزه منك ايجار ولا ميه ولا عايزه منك اي حاجه.
نعم.
ومن الجوز الاول امبارح واجر شقه ب 500 جنيه.
نعم.
فمش هتقدر تنزل. فايه رايك يا فضيله الشيخ؟
عندك
حاولت معاها لغايه ما قلت للسنين عندي تقول لا هي وبنتها يعني هم قاعدين انا قلت لها حرام علي ان طلعت.
انت عندك تنزل. ساكنه في شقه لك؟
ام اجرها يعني لا في شقه في الثاني.
يعني انت عندك ساكنه في شقه عندك في بيتك؟
ايوه
بيتي. وانت بحاجه الى الشقه.
ايوه عايزه
والساكنه ترفض ان تخرج من الشقه.
ايوه
يا ام عاطف بارك الله فيك سبق هذا الجواب قبل قليل ايضا قلنا هذا من الاخطاء الموجوده في المجتمع ان المستاجر سيما يحط رجله في المحل بيعتبره ملكه ولا يريد ان يخرج منه واذا اراد ان يخرج يبيعه على مالكه هذا ظلم وجور. يا أيها الذين لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. لكن لا نملك إلا أن نقول لك كمالكة اتق الله واصبري وادع الله سبحانه وتعالى يهدي لك هذه الساكنة وتخرج من عندك بسلام إن شاء الله تعالى. يا أخي محمد.
السلام عليكم الشيخ، الله يجزيك خير.
عليكم السلام يا مرحبا بك.
رجاء من فضيلتك شرح حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله غار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم
وإياكم إن شاء الله تعالى. اتفضل يا أم هنا.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا طبيبة فبقسم أنا وزمايلي الشغل، بمعنى مثلا أروح 3 أيام وهم 3 أيام.
نعم.
فهل ده بما لا يخل حالة المريض؟
نعم.
فهل ده حرام؟
بارك الله فيك وزادك الله حرصا. هذه أيضا مشكلة من المشاكل الاجتماعية التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن تغيب من المجتمع. الأخت أم هنا طبيبة فبتقول إحنا مقسمين الشغل كأطباء، مقسمين الشغل بيننا، فيعني إحنا مثلا 10-15 طبيبة في المستشفى، في العمل مش يعني مش محتاجهم كلهم، فمقسمين ورديات، جماعة يروحوا 3 أيام وجماعة تانية يروحوا 3 أيام. لا شك أيها دكتورة ولكل عمال، لكل عمال يعملون بهذا الأمر، إن الموظفين في أي مكان بيقول لك الموظفين يا ما والشغل في الشغل، وإحنا 10 في المكتب 2 بس يقوم بالشغل، فيقوموا يقسموا العمل كده، ده يروح يومين وده يروح يومين وده يروح يومين. ها هذه ظاهرة اجتماعية خطيرة جدا موجودة. يا أيها الدكتورة ويا أيها العامل وأيها الموظف في كل مكان، أنت تأخذ مرتبا على عمل من قوانينه ولوائحه أنك تداوم كل يوم من أيام العمل، سواء كانت 5 أو 6، تداوم هذه الأيام من 8 إلى 2، من 8 إلى 3 أو غير ذلك، فأنت تأخذ المرتب على هذه الساعات اليومية المتفق عليها. فالأصل في الموظف بارك الله فيكم أن يذهب إلى عمله في وقته المحدد أول النهار ويظل في محله، لا يغادر إلا بعد انتهاء وقت العمل، سواء وجد عملا يقوم به أم لم يجد. فالوظيفة أنت رهنها، أنت مرهون بها، مرهون بأوقات الدوام. فالحقيقة أن هذه ظاهرة اجتماعية. ثم أيتها الدكتورة كما تعلمين بارك الله فيك ويعلم جميع الموظفين أن الثلاث أيام اللي أنتم بتروحوهم شيء بيوقع لكم، صح ولا لا؟ بيوقع لكم وحضرته، مش معقول هتوقعي 3 أيام بس، فأنت الثلاث أيام اللي بتروحهاش بيتم التوقيع سواء منك بيدك أو بيد غيرك، وهذا أمر خطير جدا، لأن معنى توقيع الموظف في خانة العمل في دفتر حضور الانصراف أنني أشهد أنا فلان فلاني أنني حضرت وأديت عملي، وفي الانصراف أشهد أنني انصرفت في الساعة فلانية. فلما يكون هذا بلا حضور فتب هذا كذب وتزوير ومنكر من القول وزور، وبالتالي المرتب يبقى مش حلال، وما دام مش حلال مش في بركة. فهذه ظاهرة اجتماعية مخلة جدا بالمجتمع ومخلة بالنهضة التي نتطلع إليها. فأهيب بكل موظف في كل مكان أن يعلم أنه إنما يأخذ مرتبه ليتواجد في محل العمل من إلى، فلا يجوز له أن يتأخر قبل يعني بعد ساعات العمل، ولا يجوز أن يخرج قبل ساعات العمل، ونسأل الله تعالى أن يصلح الحال. نعم يا أبا أحمد.
ألو.
أم أبا أحمد تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت يا شيخ، قبل يمكن 20 سنة أو 30 سنة كان لي جد الله يرحمه ضرب أمي على ذراعها، كسر الذراع على أمي.
جدك؟
المهم رفعت عليه قضية في المحكمة. المحكمة حكمت على جدي بالسجن. قال لها تنزليني عن القضية واكتب لك جسمك وعرض الأصلاح، وتعرف حضرتك عرض الأصلاح بأصلاح الزراعي. المهم قال لها بس علشان تكتب لها باسم ابني اللي هو جد أمي أبويا الله يرحمه، توفى قبل شهر. المهم جت عمتي قالت أنا لي 3 جرايد عندكم ورث لي في الأصلاح الزراعي. طبعا الارض دي امي واخداها حق دراعها كسر دراعها يعني جد الله يرحمه كتبها لها بس هي قالت تكتبه باسم زوجها يعني. مش عارفين من الناحيه الشرعيه لو سمحت سعادتك ليها حق شرعي في الارض وملهاش
يا ابو احمد الارض التي اخذتها امك من جدك يعني في مقابل ما ذكرت من الاعتداء عليها هذا حق خالص لها، لكن هذا الحق الخالص لأمك لا يمنع عمتك من أن تأخذ حقها من أبيها. فشوف عمتك ترث من أبيها
مش
إيه؟
من أخوها مش من هذه الأرض.
إيه؟ أما عمتك عايزة تأخذ منين؟
جد الله يرحمه ما أعطى لأبي أي شيء من ميراث ولا لعمتي.
هذا مش ميراث. أنت قلت إن أمك أخذت حق من جدك، حق هذا حق أمك خالص.
حق زراعة، حق كسر الزراعة.
عمتك الآن بتطالب بالثلاث جنيهات منين؟
من هي من الارض اللي كتبها
جدي لامي دي. لا الذي التي كتبت لامك هذا حقها، لكن عمتك بقى
اسم امي بقى يا شيخ.
عمتك بقى
شوف اسم زوجها
باسم ابوك. طيب وعايزه تاخد من ابوك ليه برضه؟ ما ابوك الحمد لله هي لا. عمتك شوف جدك ترك ايه واعطي حق ابو، خلي ابوك اذا كان موجودا او اذا كان توفي ابوك اعطي، شوف عمتك ترث ايه من ابيها واعطوه لها، لكن الأرض التي كتبت لأمك هي لأمك. نعم أي نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
معلش يا شيخ أنا عندي ثلاث أسئلة.
اتفضلي الصوت لو سمحت. نعم.
السؤال الأول، هل يجوز التعليم المختلط وهو أن يتعلم الشاب والشابة في مكان واحد؟
لا يجوز هذا.
السؤال الثاني لو سمحت.
نعم.
هل يجوز القراءة في الكتب الأوروبية في الطب وغيره من العلوم الدنيوية؟
صوتك ضعيف ما أكاد أفهم ما تقولين.
هل يجوز القراءة في الكتب الأوروبية في الطب وغيرها من الكتب الدنيوية؟
لا يجوز. نعم نعم اخي محمد.
السلام عليكم تبركي.
يا ام محمد تفضلي. عليكم السلام.
لو سمعت يا شيخ خمس سؤالين.
تفضلي.
السؤال الاولاني، زكاة الذهب زكاة المال لازم تطلع مال، لو انا وديتها الجمعية وهي قالت لي ان انا هاخد زكاة المال وهطلعها كراتب شهري لاسرة فقيرة، هل ينفع ولا لازم اول ما وديها لها تطلعها يعني في الوقت؟
لا انت اعطي زكاتك للجمعيات والجمعيات صارت وكيله عندك عنك وهي تتصرف ان شاء الله في اعطاء المستحقين بالامانه ان شاء الله تعالى.
يعني ممكن تفرع على شهور
ان شاء الله تعالى.
طيب وبالنسبه بقى لزكاه الذهب،
نعم
تطلع ذهب ولا تطلع مال؟
لا باس، المال يقوم مقام الذهب. فانت مثلا لو قلنا معاكي 100 جرام ذهب، النهارده الجرام بكم جنيه؟ ب 200 ولا هكذا، يبقى هيجب عليك مثلا 2000 3000 زكاه. ممكن تطلعي قيمه النقد مالا نقدا من الجنيهات.
يعني
ولو انك انت اخرجتي من الذهب لا باس.
يعني قصدي ما ينفعش اطلعها كتموين؟
كايه؟
يعني تموينات.
تموينات يعني
ايه؟ قصدي اطلعها رز وسكر وكده؟
لا اذا كل الله تعالى كفل حاجة الفقير فجعله حقا معلوما في أجناس كثيرة من الأموال. جعل الله للفقير حق في النقدين، وجعل حق في الأمواشي، وجعل حق في الزروع والثمار. وجعل حق في الطعام في صدقة رمضان. فكل من كان عنده جنس تجد فيه زكاة فيقري زكاته من جنسه.
من جنسه.
نعم.
طب معلش يا شيخ في سؤال ثاني بعد إذنك.
نعم.
في واحدة توفاها الله وهي كان عندها الحمد لله مال كتير يعني.
نعم.
فانا كنت بقول لها انت بتطلعي وهي حيه يعني زكاه المال، تقول لي انا مش بحسب زكاه مالي ولكن انا بطلع كتير لله. وبعد كده هي توفاها الله دلوقتي فالورثه قلقانين ومش عارفين يتصرفوا ازاي في زكاه المال اللي هي ما كانتش بتطلعها محسوبه، وزكاه الذهب بتاعتها ما كانتش بتطلعها اصلا.
شوفي بارك الله فيكي.
اتفضل.
اذا علم الورثه ان ميتهم لم يكن يزكي ماله فهذه زكاة دين لا يجب عليهم قضاء الدين قبل تقسيم التركة، كما قال تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين.
تمام.
فالدين هذا كان لله أو لعباد الله فالدين مقدم على تقسيم التركة. فإذا كان الأولاد يقينا يعلمون أن أباهم أو أمهم لم يكونا يخرج زكاة أموالهم سنة أو سنتين أو أكثر، فعليهم أن يقدروا الزكاة خلال هذه السنين ويخرجوها ثم يقتسمون الباقي. أما إذا كانوا يعني غير متأكدين من أنهم لم يؤدوا الزكاة ولكن يخافوا أنهم ما كانوش بيطلعوا الزكاة بالضبط، ففي هذه الحالة يعني يتصدقون بما يغلب على ظنهم أنه يعوض هذا الشيء الذي تركه الميت أبا كان أو أما. يا أخ عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
كيف حالك شيخنا؟
الحمد لله بالأمين.
نرجو منك أن تقدم نصيحة لجماعة التكفير وما رأيك فيهم بإذن الله عز وجل.
ماشي يا عبد الله. نعم. عبد الله بيطلب نصيحة للمنشغلين بتكفير الناس، والصوت كما هو ظاهر للجميع صبي صغير، فأرجو الله أن ينبته نباتا حسنا وأن يجعله من أهل السنة وأن يجنبه كل الأهواء والبدع والضلال. ونصيحتنا للمسلمين كما سبق في هذه الحلقة إن شاء الله ألا ننشغل بتكفير الفسقة وتفسيقهم وتبديعهم وتضليلهم، بل أن ننشغل بدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نحظى من الوقوع في تكفير المسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما والعياذ بالله. نعم يا أخي حازم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
في الوقت يا فضيلة الشيخ، أنا طالب في سنة ثانية إعدادي.
نعم.
وعايز ألتحق بالأزهر الشريف.
أنت في المدرسة يعني؟
أيوة.
وعايز تحول الأزهر؟
أيوة.
جيد.
وأمي مش راضية، وأنا قلت لها يا أمي أنا عايز أحول، وألححت عليها كثيرا، وبرضه سألت السؤال ده للشيخ للحصة للحلقة اللي قبل الفائتة، وقال لي برضه أطيع أمك، فأنا أطيعها بس برضه مش راضية.
خلاص يا حازم، يا حازم بارك الله فيك، خليك حازم. حازم يعني إيه؟ لما تسأل الشيخ ويقول لك الجواب كذا، خلاص ما تسألش يا حازم مشايخ تانيين، إلزم أمك وأطع أمك، وإن شاء الله ربنا يوفقك في دراستك. والعلم الشرعي يا حازم في الأزهر وخارج الأزهر إن شاء الله. ما دامت أمك مش عايزك تحول، خليك في المدرسة واجتهد في المسجد، تعلم القرآن والتوحيد والحديث والتفسير، وربنا يفقهك في الدين إن شاء الله تعالى. نعم. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
أنا حاليا دكتور.
ما عندي صوت، بارك الله فيك.
دكتور زوجي أنا عايز أحب النكاح.
صوتك ضعيف، صوتك ضعيف جدا.
ألو. أيوة. قلت الشيخ.
أيوة.
أنا حاليا دكتور زوجي عايز يلبسني النكاح.
أيوة.
برا البيت.
أيوة.
بس أنا حاليا حباه.
مش حباه؟
حباه وراضية بيه.
طيب كويس.
ايوه
عايزه
البسه قدام
سلايسي. ايوه خلاص، ما فيش بارك الله فيك، ما فيش حاجه اسمها نقاب.
وفي كمان سؤال،
يا ما فيش حاجه اسمها نقاب قدام راجل، وما فيش نقاب قدام راجل. سيلفك راجل والاجنبي راجل وكلهم اجانب، يجب ان تحتشمي عنهم وتحتجبي عنهم ان شاء الله تعالى. فلما تلبسي النقاب تحتجب عن جميع الرجال حتى لو كان سلايفك. نعم.
سؤال كمان.
اي
دلوقتي انا بتهاجل لان هموت.
ايه
يعني بيجي لي تهيجات اللي انا هموت، وعماله اوصي وصايا ودايما خايفه.
انت بتصلي ولا لا؟
الحمد لله بصلي ومستزم.
طيب الحمد لله خلاص، منين ما يجي الموت؟ الموت جاي جاي، النهارده بكره بعده، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس اين تموت. اهم شيء نكون مستعدين للموت. ما ربنا قال للنبي عليه الصلاه والسلام: انك ميت وانهم ميتون. كلنا عارفين هنموت، بس امتى الله اعلم. فنجتهد في طاعة الله، ونجد ونجتهد كده، ونتقرب الله ما يحب، عشان لما يجي الموت لا نسأل الرجعة إلى الدنيا. نعم.
ممكن سؤال كمان؟
نعم.
طب أنا يعني جوزي قلت له، طب قال لي النقاب لبستيه، لو لبستيه جوه البيت مش هتلبسيه خالص، لدرجة اللي أنا اتحايلت عليه كتير.
ربنا يهدهولك إن شاء الله، استعين بالله عليه وربنا يهدهولك ويصلح لك الحال إن شاء الله تعالى. نعم.
يا اخي محمد.
ايوه فندم.
تفضل.
الو.
تفضل اخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هو دلوقتي يا فندم حضرة الشيخ انا شغال سباك.
نعم.
انا شغال سباك.
الصوت لو سمحت. الصوت لو سمحت. الصوت يا اخي محمد.
انا شغال سباك.
كويس.
الزكاة بتاعتي بقى اطلعها ازاي؟
الزكاة؟
ايوه فندم.
انت عندك مال بلغ النصاب وحال عليه الحول. مصارف الزكاة يا اخي محمد ربنا قال انما الصدقات وللفقراء والمساكين. اي انسان يجمع من المال ما يبلغ النصاب ويحول عليه الحول، سباك، كهربائي، دكتور، مهندس، اي مسلم، الوظيفة ما لهاش علاقة يا اخي محمد، اي مسلم واية مسلمة يكون عنده من المال ما يبلغ النصاب فكلما حال الحول وجب عليه إخراج زكاته ربع العش من المال، الجنيهات اللي معنا ربع العش، وتطلعها للفقراء والمساكين إن شاء الله تعالى. بارك الله لك. نعم يا أخي علاء.
ألو.
تفضل.
ازيك يا باشا؟
أهلا بيك.
لو سمحت كنت عايز أستفسر على حاجة كده.
تفضل.
أنا كان ربنا رزقني بولد سميته عبد الرحمن وتوفى، وربنا رزقني بولد ثاني.
كويس.
عايز أسميه نفس الاسم.
مفيش أي مانع.
مفيش مانع ولا طب بيقولوا حرام تسمي اسمين.
لا
في اسم واحد.
مفيش مش حرام ولا حاجة، ربنا يبارك لك فيما رزقك إن شاء الله ويعوض عليك.
الله يخليك.
يا مرحبا. يا أخي محمود.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
ازيك فضيلة الشيخ؟
الله يبارك فيك.
اني احبك في الله والله.
احبك الله تعالى فيه.
والله كنت عايز اسال عن النذر.
النذر؟
النذر حد يعني اهل البيت ممكن ياكلوا منه ولا بيطلع كله لله؟
قال عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات. انت نويت تذبح ذبيحة. لما نويت تذبح ذبيحة يعني في نفسك كده انك تذبح وتاكل اهل البيت والجيران والحبايب والفقراء معاهم، ولا نويت الذبيحه تذبحها وتخص بها الفقراء دون غيرهم، انما الاعمال بالايه؟ بالنيات. فاذا لم يكن لك نيه عند النذر فترجع الى عرف الناس، عرف الناس في الحي بتاعك، في القريه بتاعتك، الناس يعني الغالب عليهم الواحد لما بيندر بياكل منه ولا بياكلش، وتتبع العرف ان لم تكن لك نيه. نعم.
الله يجزاك رب شكرا.
بارك الله لك. وبهذا بفضل الله عز وجل نصل إلى نهاية هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا منكم صالح أعمال، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وإلا أن نلتقي في حلقة أخرى إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة
يعرفها أهل الإيمان،
علم وأصول ورسالة
من نور الهدي القرآني،
أو حكم أطلقه الهادي